أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في مدرك قاعدة الإلزام من الروايات، وذكرنا الرواية الأولى التي رواها الشيخ، ولا بأس بإعادتها لنربط الكلام. قال الشيخ في التهذيب وعنه هنا الحسن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبل أو جبل قال: حدثني غير واحد من أصحاب علي بن أبي حمزة عن علي بن أبي حمزة أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن المطلقة على غير السنة، أيتزوجها الرجل؟ فقال: ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم، وتزوجوهن فلا بأس بذلك. ثم أتم الشيخ الكلام، قال الحسن يعني الراوي الأول الذي هو حسن بن محمد بن سماعة: وسمعت جعفر بن سماعة وسئل عن امرأة طلقت على غير السنة، ألي أن أتزوجها؟ فقال: نعم. فقلت له: أليس تعلم أن علي بن حنظلة روى إياكم والمطلقات ثلاثا على غير السنة فإنهن ذوات أزواج؟ فقال: يا بني، رواية علي بن أبي حمزة أوسع على الناس. قلت: وأي شيء روى علي بن أبي حمزة؟ قال: روى عن أبي الحسن عليه السلام أنه قال: ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم، وتزوجوهن فإنه لا بأس بذلك. وقلنا بأن هذه الرواية اشتملت على روايتين متعارضتين. الرواية الأولى هي التي أباحت الزواج من المطلقات على غير السنة، والرواية الثانية هي التي عارضتها المعارضة، وهي رواية علي بن حنظلة. طبعا نحن فعلا الكلام في الأولى، يعني هل نستفيد من الأولى الإلزام أو لا نستفيد الإلزام، يعني الكلام في جانب المقتضي فعلا، ثم يأتي الكلام في المانع، يعني وجود المعارضة أو وجود الدليل المعارض وعدم وجوده. وأيضا قلنا بأن هذه الرواية التي تدل على الإلزام المروية عن علي بن أبي حمزة، هذه الرواية بطريقين، والكلام فعلا في جهة السند، لأنه كما قلنا الكلام يقع في جهات، الجهة الأولى الجهة السندية. سند الرواية ورد بطريقين كما الآن قرأنا عن الشيخ. بالنسبة إلى الطريق الأول، هو قال الشيخ وعنه، أي الحسن بن محمد بن سماعة. طريق الشيخ إلى الحسن محمد بن سماعة توجد له عدة طرق، ولكن طريقه في المشيخة طريق صحيح. إذن طريق الشيخ إلى الحسن محمد بن سماعة طريق صحيح، وإن كان في موارد أخرى الطريق فيه كلام لا أقل، إن لم يكن صحيح فيه كلام. الحسن بن محمد بن سماعة نفسه واقفي، ولكنه ثقة، وعد من الفقهاء أيضا، ولكنه واقفي. عبد الله بن جبل أو جبلة أيضا واقفي ثقة. ثم في الرواية: غير واحد من أصحاب علي بن أبي حمزة. طبعا هناك كلام في التعبير بغير واحد، هل يستفاد منه التوثيق، يعني يستفاد منه اطمئنان، لا نقول التوثيق، الاطمئنان بوجود بعض الثقات، يعني غير واحد، مثلا ثلاثة وما فوق، واحد منهم نطمئن بوثاقته. هناك هذه الدعوة، ولكن بغض النظر عن هذه الدعوة وهذا التعبير وما هو المستفاد منه، إلا أن رواية التهذيب الآتية التي سننقلها فيما بعد ورواية الاستمصار تبينان بعض هؤلاء، حيث ورد في سندها عن عدة من أصحاب علي: ولا أعلم سليمان إلا أخبرني به. وعلي بن عبد الله، وعلي بن عبد الله عن سليمان أيضا. والمراد بسليمان هذا هو سليمان بن داود المنقري، وهو ثقة. فإذا بغض النظر عما نستفيده من كلمة غير واحد من أصحاب علي بن أبي حمزة، وهل نستفيد وثاقة بعضهم أو يحصل عندنا الاطمئنان بوثاقة بعضهم أو لا يحصل، لأن نحتاج إلى أن نعرف أن علي بن أبي حمزة الغير واحد الذين يرون عنه كلهم ثقات أو بعضهم ثقات، نحتاج إلى قرائن إلى ذلك. نقول بغض النظر فعلا عن هذا، نحن لا نحتاج، نقول في هذه الطبقة غير واحد يوجد سليمان ابن داود المنقري وهو ثقة، فالسند إلى هنا تام. يبقى البحث في علي بن أبي حمزة. الطريق الثاني نقرأه أيضا، الطريق الثاني عن الحسن بن محمد بن سماعة الذي تقدم أنه ثقة، عن جعفر بن سماعة وهو واقفي ثقة. فيبقى أيضا الكلام في الطريق الثاني في علي بن أبي حمزة البطائني. علي بن أبي حمزة البطائني واقفي، بل هو من أعمدة الوقف ومن مؤسسي الوقف كما قيل، ورواية معروفة في ذلك، وأنه كان وكيلا إلى الإمام عليه السلام الإمام الكاظم، وأنه كان عنده 30,000 دينار، ولما خانته يعني نفسه وألهته الدنيا أنكر وفاة الإمام الكاظم عليه السلام وموت الإمام الكاظم عليه السلام حتى يستولي على الأموال، وبالتالي أنكر إمامة الإمام الرضا عليه السلام. طبعا هو واقفي ملعون، هذا لا كلام فيه. طبعا هناك أيضا بحث هل أنه رجع عن الوقف أو لم يرجع عن الوقف، وهذا لم يثبت. البحث طبعا فيه طويل، في وثاقته وضعفه البحث أيضا طويل، وهناك بعض الأدلة الدالة على ضعفه وكذبه، كما هو المنقول عن علي بن فضال عبر عنه ملعون متهم أو ملعون كذاب. وهناك أيضا في المقابل أدلة يستدل بها على وثاقته، ومن جملتها رواية المشايخ الأجلاء عنه، المشايخ الثلاثة محمد بن أبي عمير والبيزنطي وصفوان وغيرهم أيضا، ولكن المهم هؤلاء الثلاثة رووا عنه. البحث فيه طويل، يعني إذا دخلنا في البحث في علي بن أبي حمزة البطائني من جهة رجالية يطول بنا المقام. الملخص الذي نستطيع في الأخير أن نقوله أن رواية علي بن أبي حمزة، علي بن حمزة له حالتان: حالة كونه إماميا وفي زمان الأيام الإمام الكاظم عليه السلام، وحالة بعد ذلك التي حالة الوقف التي صار فيها ملعون. الذي يمكن أن يقال غاية ما يمكن أن يقال، كما ذهب إليه غير واحد من الرجاليين، ولعله من المعاصرين أيضا السيد الحكيم حفظه الله كما أذكر من مجلسه، ولعله يوجد أيضا في المصباح يحتاج إلى مراجعة جديدة، أن الرواية عنه في أيام استبصاره وأيام حسن حاله يمكن الأخذ بها، أما ما عدا ذلك فلا يمكن. ويستدل على ذلك يعني أنه كيف نعرف أن هذه الرواية كانت أيام حسن حاله، يمكن أن يستدل على ذلك أو على معرفة ذلك برواية أمثال ابن أبي عمير وأضرابه عنه، بمعنى أن من ينحرف هذا الانحراف لا تقبله الطائفة تذمه ولا تقبله ولا تأخذ عنه ولا تنقل عنه، فإذا كان الأمر كذلك فنعرف يعني هذا أمر عرفي فعلا إلى الآن. الآن إذا فرضنا شخص وشخصية معروفة مثلا انحرف عن المذهب وخرجت منه كلمات، المؤمنون العارفون رجال العلم لا يتصلون به، يعني بعد أن يجلسوا معه في بادئ الأمر ويتناظرون معه وإلى آخره، بعد ذلك إذا كان مصرا على ما هو عليه ينفرون منه، طبيعة الأمر ينفرون منه فلا يأخذون عنه. أيضا نفس الحال فيما سبق، شخص انحرف بهذا الانحراف بحيث أسسوا مذهب الوقف وانحرفوا عن الإمام الرضا عليه السلام، وظهرت عليهم أكاذيب لإثبات دعواهم، مثل هؤلاء، لا يؤخذ عنهم، يعني ابن أبي عمير أو صفوان هؤلاء الأجلة يأخذون عن مثل هذا الشخص في هذا الحال الانحراف، هذا بعيد جدا. فلهذا إذا جاءت الرواية عن هؤلاء عنه نعلم بأن هذه الرواية كانت أيام حسنه وأيام استبصاره وأيام حسن حاله فتؤخذ، أما في غيرها فلا. هذا غاية ما يمكن أن يدعى فعلا، والبحث في محله لطوله، ولكن هذه لا تفيدنا في المقام، لأن الرواية كما قرأنا في السند رواها الواقفية، ابن سماع واقفي، ابن جبل واقفي، فرواها الواقفية، أو جعفر بن سماع الآخر أيضا واقفي، فهؤلاء الواقف يمكن أن يروون عنه، حتى بعد وقفه. الأمر سهل، يعني ليس الأمر لا مستغربا، بل هو الموافق للطبيعة. فإذا هذه الرواية لوجود علي بن أبي حمزة فيها تكون محل إشكال ولا يمكن الأخذ بها، هذا من جهة السند في هذه الرواية. الجهة الثانية في الرواية نذكره، الجهة الثانية فيما يرتبط بمتن الرواية أو فقه الرواية نذكره بعد ما نذكر هذه الرواية الثانية، باعتبار أن سندها واحد ومدلولها واحد. الرواية الثانية أيضا رواها الشيخ في التهذيب، أيضا الحسن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبل أو جبلة عن عدة من أصحاب علي، يعني علي بن أبي حمزة، ولا أعلم سليمان إلا أنه أخبرني به، قلنا سليمان البنقري هذا المقصود، وعلي بن عبد الله عن سليمان أيضا، يعني عنده طريقان، طريق الذي هو ابن جبلة أو جبلة، أو ثلاث طرق، يعني طريق عن عدة من أصحاب علي، وطريق أو نجعل هذا ضمن أحد الطريقين، طريق عن سليمان المنقري وطريق عن علي بن عبد الله عن سليمان المنقري. عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام أنه قال: ألزموهم بما ألزموا أنفسهم. والكلام في سندها عين الكلام المتقدم، لأن رجال السند هم نفسهم، بل الظاهر أن هذه رواية واحدة، غير أن الراوي لم ينقل هنا إلا بعضا من جواب الإمام عليه السلام، فهناك الرواية تعرضت إلى السؤال عن غير السؤال عن غير ذوات المطلقات على غير السنة، ثم الجواب ألزموهم من ذلك ما ألزموا به أنفسهم، بينما هذه الرواية اقتصرت على قال ألزموهم بما ألزموا أنفسهم. فالذي يظهر أنها رواية واحدة، كما يشهد لذلك سند الرواية في الموردين، السند نفس السند، المضمون نفس المضمون، غاية ما هنالك أن هذا المضمون أنقص من ذاك المضمون، فيمكن أن تكون أو الذي يستظهر، نقول الذي يستظهر أن هذه وتلك رواية واحدة. السند أيضا الخدش فيه من جهة علي بن أبي حمزة. أما الكلام في فقه الحديث الجهة الثانية بعد الجهة السندية، الجهة الثانية الكلام في فقه الحديث، نقول يمكن أن نستفيد من تتبع روايات باب الطلاق، نستفيد اصطلاحا خاصا لجملة المطلقة على غير السنة. هناك مصطلحات في الروايات تستفاد من خلال التتبع، مثلا يعني بين قوسين أو في الهامش، مثلا لما نلاحظ في الروايات التعبير الناس، من شر الناس عند الناس، أو ماذا يقول الناس، وهكذا تعبير، من خلال التتبع نستفيد أن المقصود من الناس هم العامة. الإمام عليه السلام لا يريد أن يصرح بهم، ماذا يقول الناس أو من شر الناس عند الناس أو ما شاكل. هنا أيضا من هذا القبيل المطلقة على غير السنة، لما نتابع الروايات نستفيد هذا المصطلح، المراد بالمطلقة على غير السنة هي المطلقة العامي المخالف التي تطلق بطلاق صحيح عندهم وغير صحيح عندنا، وذلك لوجود الاختلاف في شرائط الطلاق بيننا وبينهم. فمثلا هم أجازوا الطلاق ثلاثا في مجلس واحد، غايته أنه خلاف موجود ينفذ مرة واحدة أو لا ينفذ مرة أو ينفذ ثلاثا، أو الخلاف في اللفظ، يعني تارة يقول لزوجته أنت طالق ثلاثا، وتارة يقول لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فاختلفوا. فالأولى تدل على وقوع الطلاق ثلاثا، الثانية اختلفوا هل تقع ثلاثا أو تقع مرة واحدة والأخريان لغون لأنهما وقعتا بعد الطلاق. المهم يختلفون في هذه الجهة، ولكن في أصل الدعوة حصول الطلاق ثلاثا في مجلس واحد موجود عندهم ويختلفون عنا في ذلك. أو مثلا الطلاق بغير شاهدين، السنة المخالفون على خلافنا، نحن كما في الآية الشريفة نشترط وجود شاهدين عادلين عند الطلاق، والآية تبين ذلك. هم لا يشترطون، بل الطلاق يقع حتى لو كان بينه وبين زوجته يقع الطلاق، فيختلفون معنا. وهم على عكسنا في جهة أخرى في العقد، نحن لا نشترط حضور شاهدين عادلين في العقد. نعم هو يستحب شيء آخر، لكن كلزوم نقول لا يشترط في صحة العقد. هم عندهم يشترط في صحة العقد حضور شاهدين على خلافنا. المهم، فبالنسبة إلى الطلاق عندنا شروط لا يعتنون بها، لا يأخذون بها. فهؤلاء الذي يعني فهم المخالفون الذين يطلقون زوجاتهم بمثل هذه الطلاقات، نقول هذا الطلاق على غير السنة، طلاق بدعي. فالسؤال هنا أنه هذه مطلقة على غير السنة في أيام الحيض مثلا، لأنه أيضا يختلفون معنا في ذلك. هذه المطلقة المرأة العامية التي طلقت على طريقتهم وعلى حكمهم في الطلاق، إذا ابتلي الشيعي بالزواج منها وهو بحسب الفقه الشيعي يرى أن طلاقها غير صحيح، فهل يصح له الزواج منها؟ أجاب الإمام عليه السلام بعدم البأس فيه. هذا مؤدى الرواية، عدم البأس في ذلك. وثم القاعدة وهي ألزموهم. المراد من جملة ألزموهم، سيأتي الكلام، هل يستفاد منها العموم أو يستفاد منها خصوص هذا المورد؟ هذه نقطة بحث مهمة في القاعدة، هل نستفيد العموم من ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم، أو ألزموهم ما ألزموا أنفسهم، هل نستفيد العموم أو لا نستفيد العموم؟ سيأتي بيان هذه الجهة. الجهة الثالثة في متن الرواية. متن الرواية يوجد في الرواية كلمة ربما تؤثر في الاستدلال. هذه الكلمة وجدت في طريق دون طريق، وهي كلمة من ذلك. نلاحظ أن رواية التهذيب التي رويناها أولا عن الحسن عنه الحسن بن محمد بن سماعة، فيها ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم وتزوجوهن فلا بأس بذلك. في الطريقين، حتى الطريق الأخير عندما نقل الكلام عن جعفر بن سماعة أيضا نفس الكلام، ألزموهم من ذلك، فكلمة ذلك موجودة في الطريق الأول أو في الرواية الأولى. في الرواية الثانية التي قلنا هي في الواقع نفس تلك الرواية الذي يظهر، يعني نفس تلك الرواية، لا توجد فيها كلمة ذلك، ألزموهم بما ألزموا أنفسهم، كلمة ذلك لا توجد. و فالملاحظ أن هذا الشيء نقطة الآن نوضحه أكثر. الملاحظ أيضا أن هذا التعبير، وهو التعبير بالإلزام، سواء كان ألزموهم من ذلك أو ألزموهم بدون ذلك، ألزموهم ما ألزموا أنفسهم، هذا التعبير لم يوجد إلا في رواية علي بن أبي حمزة، مع هذا الاختلاف بعض الشيء من كتاب إلى آخر، يعني وردت في التهذيب كما نقلنا، ووردت في الاستبصار بنفس عبارة التهذيب الأولى في موضع، وبتعبير ألزموهم ما ألزموا أنفسهم في موضع آخر، وأيضا نقلها الحر العاملي عن التهذيبين في مواضع من الوسائل. فالملاحظ أنه هذه لم ترد إلا في التعبير إلا في رواية علي بن أبي حمزة، وتقدم الكلام فيه. الآن نرجع إلى كلمة من ذلك، يعني لا نريد أن نقول بما أن الرواية ضعيفة نتركها، لا، الرواية حتى لو كنا مقبولة لابد أن نقف على هذه الجملة تتميما للبحث. الآن هذه الرواية لو قبلنا بالسند من الواضح أن المراد منها إلزام المخالف بما يعتقد به ولا يكون في صالحه، ألزموهم، هذا الشيء على خلاف صالحه. لكن كما قلنا، هل تدل على العموم أو لا يمكن استفادة التعميم منها؟ كلمة ذلك مؤثرة في الاستدلال، يعني التعميم نقصد في غير الطلاق، هذه الآن وردت في الطلاق، فهل نستفيد على الفرض بقبول الرواية، على فرض قبول الرواية هل نستفيد التعميم لغير باب الطلاق، بحيث لو فيه موارد لم توجد فيها روايات خاصة أيضا يمكن أن نطبق قاعدة الإلزام عليها أو لا يمكن؟ الذي ومقابل التعميم أن نقول هي في مورد الطلاق فقط، طبعا مع الحفظ، مع حفظ هذه القاعدة أن المورد لا يخصص الوارد، هذا قاعدة نقول بها ونسلم بها كما يذكر في الأصول، المورد لا يخصص الوارد. ولكن هنا نكتة دقيقة ينبغي التنبه لها، أن المورد لا يخصص الوارد، ولكن ربما يؤثر في اختصاص الوارد، بمعنى أن الوارد ورد في خصوص المقيد، إذا ورد العام في خصوص المقيد هنا لا يمكن أن نتمسك بعموم العام. العام تارة يرد في المورد في مورد خاص، لأن السؤال وقع عن مورد خاص بدون أن يكون هذا المورد الخاص مقيد به، لا، السائل لأنه ابتلي بهذا المورد الخاص فسأل عنه، فالإمام عليه السلام مثلا يجيب بالعموم، هذه القاعدة تنطبق، المورد لا يخصص الوارد. تارة المورد أساسا مقيد، هو في حد نفسه مقيد، العام لما ورد في هذا المقيد، في مثل هذا المورد يصعب أن نتمسك بالعام ليشمل ما عدا المورد المقيد، وهذه نقطة مهمة ينبغي التنبه لها. بعد هذا نأتي الآن إلى الرواية. الرواية الثانية الذي هو الطريق الثاني الذي اعتبرناه طريق ثاني، هي رواية ثانية أوردها الشيخ، هذه جاءت مطلقة، ألزموهم ما ألزموا أنفسهم، هنا الوارد لا يخصص المورد لا يخصص الوارد، وواضح غير مختصة ببعض، إعطاء قاعدة لأنه لم يذكر فيها كلمة ذلك. فالتعميم لو خلينا، وهذه الجملة أو هذه الرواية للتعميم وجه قوي، ولكن الرواية الأولى قد شمل أو قد ورد فيها كلمة من ذلك. من ذلك يشير إلى باب الطلاق، كلام السؤال عن باب الطلاق، فهو يشير إلى باب الطلاق. ما أنه يشير إلى باب الطلاق ويقول ألزموهم من ذلك، يعني من باب الطلاق لا نستفيد التعديل، لا يمكن التعديل لغيره، فإن إلغاء الخصوصية يحتاج إلى دليل ولا أقل من الشك، وإذا شككنا في الإطلاق وعدم الإطلاق نقتصر على القدر المتيقن. وبما أنه استظهرنا أن هاتين رواية واحدة، غاية ما هنالك أن الرواية الثانية لم تذكر كل الرواية، نستظهر أنها رواية واحدة، فتأتي عندنا قاعدة أخرى أنه إذا دار الأمر بين الزيادة في الرواية والنقيصة في الرواية فالأصل عدم الزيادة كما هو معلوم. عليه القدر المتيقن نقول أنها مختصة بباب الطلاق. وملخص ذلك أن الرواية في طريق جاء فيها من ذلك، الطريق الآخر لم يرد فيها. الذي لم يرد فيه لو خلينا ونفسه نستفيد التعميم، هذا أمر واضح. الذي فيها قيد من ذلك نقول هذا إشارة إلى باب الطلاق الذي نحن فيه، ما عدا ذلك لا نستفيد. ألزموهم من ذلك نقول حتى في باب التجارة، إذا كان يقول بصحة البيع وأنا أقول بفساده وهو في صالحي، نقول هذه العبارة لا يمكن التعدية فيها إلى باب التجارة ولا يمكن الاستفادة التعدية من ذلك. وعليه لا نستفيد عموم القاعدة من كلمة ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم. و يتأيد هذا أو يتأكد هذا المعنى بأن الرواية كما قلنا واحدة. هل دار الأمر هل أن كلمة من ذلك موجودة في واقع الرواية عن الإمام أو غير موجودة؟ نقتصر على القدر المتيقن عند الشك، أو نقول أصالة عدم الزيادة، نقول أنه عندهم كلام أصالة عدم الزيادة أو أصالة عدم النقيصة، أصالة عدم الزيادة المعمول به عندهم أو عند الكثير، أصالة عدم الزيادة يؤكد أن تكون كلمة من ذلك موجودة. فالنتيجة أو لا أقل كما قلنا الشك يقتصر على القدر المتيقن، فتكون خاصة بباب الطلاق ولا يمكن تعديتها إلى غيرها. وللحديث بقية، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الله.